بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدما لكم الشمائل المحمدية بكل سرور وببالغ الحب.
نترككم تستمعون إلى مادة الشريط الثامن بعنوان
حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم الشفي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد خلق الله وأشرف من وطئ الثرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء المبارك بهذه الوجوه الطيبة في هذا البلد الكريم بإخوة فضلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي أجاب وممن يحب في الله ويبغض في الله، إنه تعالى جواد كريم. كما أني في مقدمة هذا اللقاء أشكر الإخوة العاملين في مكتب الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على ما يبذلون من جهود متكررة ولله الحمد في إقامة هذه الندوات وهذه المحاضرات وهذه اللقاءات وهذه الدروس المتعددة في مدينة جدة، وأسأل الله أن لا يحرمهم أجر ذلك، كما أسأله تعالى أن لا يحرمنا جميعا أجر هذا المجلس وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. كما أشكر في مقدمة هذا اللقاء أيضا جميع من ساهم في تسهيل قدومي إلى هنا وتيسير إقامتي في هذا البلد حتى نقوم بهذا اللقاء المبارك ونلتقي بإخواننا من طلاب العلم في هذا البلد الطيب. وعلى رأس هؤلاء جميعا وإن كانوا كثرا، على رأسهم أخي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان الداعية المعروف والخطيب المعروف في جدة والداعية بمكتب الدعوة والإرشاد في مدينة جدة. أيها الإخوة، لما قيل لي إن في جدة سلسلة من موضوعات داخلة تحت عنوان الشمائل المحمدية أعجبني هذا العنوان وأحببت أن أكون واحدا من المشاركين لما عرض علي الأمر. ثم وضعت أمامي قائمة من العناوين كان من ضمنها هذا العنوان وهو حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجناب التوحيد. فنظرت في الموضوعات التي أمامي فوجدت أن هذا الموضوع لعله يكون أيسرها وأسهلها وأخفها علي في عدم مزاحمة في هذا الموضوع لأوقاتي. فإذا أنا أفاجأ في الحقيقة بعد أن نظرت في هذا الموضوع أنه بحر متلاطم لا يكاد ينحصر ولا يكاد يحسب بحساب أو يعد بعد أو يعد بعد. ولهذا ذكرت للشيخ أحمد وبعض الإخوان، ذكرت لهم أن هذا الموضوع لا يمكن عرضه في هذا المجلس كاملا، إنما سنتكلم بما يفتح الله به علينا في هذا المجلس ويتيسر إلقاؤه، وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله نتم ما يفتح الله به من باقي عناصر هذا الموضوع. الموضوع يدور حول التوحيد، وموضوع التوحيد هو أصل أصول الدين، لأن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم إلى قسمين، أمور علمية وأمور عملية. فالأمور العلمية كلها من جوانب الاعتقاد وجوانب التوحيد، لكن الحقيقة والأمور العملية هي أمور الشرائع والأحكام والأمر والنهي والحلال والحرام. لكن الحقيقة أن التوحيد جامع للجانبين، الجانب العلمي والجانب العملي، الجانب الفكري والجانب التطبيقي. ولهذا يجد الإنسان أن موضوع التوحيد من أوسع الموضوعات التي يمكن أن يتطرق إليها الإنسان أو يتحدث عنها. إذا ذكر التوحيد ذكر نقيضه أو ضده وهو الشرك. الشرك نقيض التوحيد، وقد ذكر التوحيد في القرآن وذكر الشرك في القرآن، لكن لفظ الشرك في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ذكرا لأجل شيء واحد، وهو أن الشرك من باب قول القائل وبضدها تتميز الأشياء. إذا عرفت مسائل الشرك وحددت وحذر الناس منها حينئذ صفى لهم التوحيد. الثاني أنه يذكر أنواع الشرك أكثر من أنواع التوحيد على سبيل الذكر تبعا للتوحيد، لأن الأصل هو التوحيد، والأصل هو عبادة الله وحده، والفطرة هي ما فطر الله عليه عباده من التوحيد. لكن الشرك وما تعلق به مسائل محدودة معدودة، إذا ذكرت واستقلت وانحصرت استطاع الإنسان أن يميز هذه الأبواب من الضلال والأبواب من الشرك عن عما هو عليه من الأصل وهو التوحيد. سنتطرق إن شاء الله في هذا المجلس لكلام يسير عن التوحيد، ثم كلام يسير عن الشرك، ثم ندخل في الجوانب التي سلكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب وفي السنة في شريعة التي شرعها الله له، الأساليب التي حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وجعلها سياجات متعددة لا يتخطاها الإنسان حتى لا يقع في مواقع الشرك. التوحيد، التوحيد في لغة العرب كلمة على وزن تفعيل، على وزن تفعيل. فيها لغتان عند العرب، اللغة الأولى أحد يؤحد تأحيدا من أحد من الهمز، والثانية بالتفعيل وحد يوحد توحيدا. والأصل يا أخوان واضح، والأصل هو الهمز، الأصل هو الهمز، أحد يؤحد تأحيدا، لكن العرب يستعملون التسهيل في النطق وخاصة بالهمزات الواقعات في أوائل الكلمات، فإنهم يسهلونها إلى واوات تسهيلا للنطق، كما يقولون إشاح ووشاح، وإسادة يقولون وسادة، وأنات يقولون ونات. وهذا من طبيعة العرب أنهم يقلبون خاصة الهمزة التي في أول الكلمة يقلبونها إلى الواو، وأحيانا في وسط الكلمة تقلب أحدى قلبين إما إلى ياء مثل سائل، مثل إيش سائل، يعني يسأل سائل يقال سائل، وتقلب إلى عين مثل قول هيئة، يعني هيئة الأمر معروفة لمنكر، يقول جاءت كالهيئة يعني جاءت كالهيئة. وهذه كلها من لغة العرب التي استعملوها تسهيلا للنطق، لأن الهاء والهمزة الاء الهمزة مخرجهما متقارب، ولهذا يقلبونها إلى حرف آخر من باب التسهيل للنطق. ولأن حرف الهمزة فيه نوع تفصح، فيه نوع تفصح زائد يثقل على العامة، فيقلبونه إلى حرف الياء أو إلى حرف العين. أحد يؤحد تأحيدا، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح المسجد فوجد رجلا جالسا يتشهد، شهد في الموت؟ لا، يتشهد في الصلاة، يقول كذا، شوفون، يقول كذا، يشير بسبابتين، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أحد أحد، يعني لا تشهد إلا بسبابتين واحد، أحد أحد، ومعناها إيه؟ ومعناها وحد وحد، يعني لا تشر لله إلا بسببة واحد. ومن هنا أيها الإخوة يعلم خطأ بعض ما يفعله العامة والجهال وخاصة من الأعراب، أن أحدهم إذا أراد أن يقسم قال أقسم بالله العظيم، يرفع سبابتين، وهذا خطأ، بل إنما يكون الرفع لسبابة اليمنى وحدها دون اليسرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها في كل أحواله عليه الصلاة والسلام بواحد، حتى في الخطبة يوم الجمعة على المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، يدعو بما شاء من الدعاء رافعا سبابته اليمنى، فإذا أراد استسقاء رفع كفيه عليه الصلاة والسلام يسأل الله السقيا، فإذا قضى من دعاء الاستسقاء وضع يديه عليه الصلاة والسلام. وتقول أنت لصاحبك اللي تلعب معه كما يفعلون الناس اليوم في الكرة، تقول له وحد، يعني اترك الكرة لي وحدي. وليس معنى وحد يعني إيش؟ يعني قل لا إله إلا الله أو وحد الله، لا، إنما وحد يعني اترك الكرة لي وحدي. والتوحيد، التوحيد معناه الإفراد، معنى التوحيد معناه الإفراد، معناه التفريد، معناه التفريد. وحد، أحد، وحد بمعنى أفرد، فمن أفرد الله بالعبادة فقد وحد. واضح ولا لا؟ ولا زال يعبر عن هذا الناس بتعبيرين، أحدهما يقول إيش؟ يقول هلل، هلل وش معناها؟ يعني قل لا إله إلا الله. وإخواننا في مصر يقولون إيش؟ وحدوا، يعني قولوا لا إله إلا الله. واضح؟ هذه لفتة يسيرة عن معنى التوحيد في لغة العرب، وأن التوحيد معناه الإفراد والتفريد على وزن تفعيل في طرفين، طرف موحد بالكسر وطرف موحد بالفتح، والموحد هو العبد المكلف، والموحد هو الله جل وعلا بأنواع الكمال التي يستحقها سبحانه. أخطأ بعض الناس حين ظنوا أن التوحيد هو الوحدانية أو التوحيد هو الانفراد، لأن الانفراد إنما يكون من الشيء من نفسه لنفسه، والتوحيد والإفراد يكون من العبد لمن؟ لربه، لأن الانفراد يكون من طرف واحد فقط، أما الإفراد والتوحيد فإنما يكون من طرفين اثنين. إذن صار عندنا شيء اسمه وحدانية وانفراد، صار عندنا شيء ثاني اسمه إيش؟ توحيد وإيش؟ وإفراد. في الاصطلاح الشرعي الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، التوحيد معناه إفراد الله تعالى بأنواع الكمال المطلق، إفراد الله تعالى بالكمال المطلق. والكمال المطلق ثلاثة أنواع: الكمال ضد النقص، والمطلق ضد المقيد، ما يحد أحد ولا يقدره أحد ولا يحيط بالله أحد علما، إنما يعلم العبد بقدر إيمانه وقدر علمه بالكتاب والسنة، يعلم ربه ويعرفه. ولهذا كان أخشى الناس لله أعلمهم بالله، وأعلم الناس بالله من هو؟ رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، في كذا موضع قالها عليه الصلاة والسلام بين أصحابه. إفراد الله بالكمال المطلق، الكمال المطلق ثلاثة أنواع: الكمال الأول كمال في الربوبية والأفعال الإلهية التي يفعلها الرب جل وعلا لعباده، والكمال الثاني كمال في الأسماء والصفات، والكمال الثالث كمال في الإلهية أو في العبادة. من يعيد لي الثلاثة؟ نعم، كمال في الربوبية، وكمال في أسمائه وصفاته، وكمال في لماذا؟ في إلهيته أو في ألوهيته، كلها عربية، أو في عبادته، كلها بمعنى واحد. هذه الأنواع للتوحيد طبعا هي الأنواع الدارجة التي تعلمها الناس وتعرفوا عليها وعرفوها ودرجوا على معرفتها وإلمها. ومع لا شك أن العلماء درجوا على هذا، على هذا التقسيم، وهذا التقسيم تقسيم معتبر شرعا، معتبر شرعا، موجود في نصوص الشريعة، دلت عليه النصوص اجتماعا وانفرادا. انفرادا مثل: ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذا دليل على ماذا؟ على توحيد الأسماء والصفات، لأن أسماءه سبحانه وتعالى إذا أطلقت أريد أنها تتضمن ماذا؟ الصفات والمعاني الكاملة التي يستحقها الرب جل وعلا. وأما توحيد العبادة فدلت عليه أحاديث كثيرة، آيات كثيرة، ونصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة، منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. في الأول دعا إلى الإلهية، وفي الثاني أثبت ماذا؟ أثبت الربوبية. ودل على هذا قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله وتعالى عما يصفون. هذه الآية دلت على الأنواع الثلاثة، أعيد، هذه الآية دلت على الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. من يبين لنا وجه الدلالة؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وعلى الإلهية وما كان معه من إله. وعلى الأسماء والصفات سبحان الله عما يصفون. كان يتصف الناس في زمن الوحي الناس ثلاثة أصناف: اليهود والنصارى وعرب الجاهلية. كانت اليهود تصف الله بأن له ولد، تقول عزير ابن الله. وكانت النصارى تصف الله تعالى بالولد، وكانوا يقولون المسيح ابن الله. وكانت عرب الجاهلية تصف الله بأن له ولد، وتقول الملائكة بنات الله. فرد الله على الجميع قائلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو اتخذ الله ولدا أو كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. التوحيد أصل بنى الله العباد عليه، وفطرة فطرها الله في قلوب العباد. كل العباد في الأصل كانوا على التوحيد منذ خلق الله آدم حتى مضى من خلق آدم وإنزاله إلى الأرض 10 قرون. 10 قرون يعني كم سنة؟ 1000 سنة. والناس على التوحيد لا يعرفون الشرك أصلا، ولا يعرفون عبادة الأوثان، وإنما تقع منهم المعاصي والآثام والخطايا والذنوب، وأعظمها داء الحسد اللي هو أول ذنب عصي الله به في الأرض، وأول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد. في السماء حسد إبليس آدم، وفي الأرض حسد قابيل هابيل، فوقع في السماء كفر، ووقع بالحسد في الأرض ماذا؟ المعصية التي هي أعظم معصية من المعاصي بعد الشرك، وهو قتل النفس التي حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. عافانا الله وإياكم. كان الناس على التوحيد حتى كان زمان قوم نوح. كان بين نوح كما جاء عن ابن عباس في البخاري وغيره، كان بين زمان نوح وزمان آدم عليه السلام 10 قرون كلهم على التوحيد. حتى كان زمان قوم نوح، كان في قوم نوح كم صالحين؟ كان 5. كم؟ 5: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نسر في الآية إعراب الآية، واسم نسر: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 5 من الصالحين كانوا في زمان نوح عليه السلام. فلما جاء الشيطان إلى قوم نوح قال لهم: أتدرون؟ قال لهم: هؤلاء هلكوا وماتوا وكانوا رجالا صالحين، فهلا صورتم صورهم ووضعتوها في مجامعكم حتى تشتاقون إلى ما كانوا عليه من الخير؟ قالوا: بلى. فصنعوا الأصنام 5، كل واحد على صورة واحد من هؤلاء 5 الصالحين، وضعوهم في المجامع العامة التي يجتمعون فيها في وسط الأسواق، وكلما رأوهم رقوا لحالهم وقالوا: الله أكبر، كان ود يصنع كذا، كان يغوث يصنع كذا، كان يعوق يصنع كذا، كان نصر من حاله أني أذكر أني رأيته يفعل كذا وكذا. وكانوا يخشعون إذا سمعوا هذا الكلام ويتأثرون ويتحسن حالهم وتستقيم أمورهم. قال: فمضى على ذلك زمن، فلما هلك أولئك جاء الشيطان إلى من بعدهم فقال: أتدرون ماذا كان يصنع من قبلكم؟ قالوا: ماذا كانوا يصنعون؟ قال: كانوا إذا أرادوا أن يستنصروا استنصروا الله عندهم وإذا أرادوا أن يستسقوا استسقوا الله عندهم. قال فصاروا يأتون إلى الأصنام فيدعون الله عندها حبة حبة خطوة خطوة درجة درجة. حبائل الشيطان تتسلسل شيئا فشيئا. فجاءوا فصاروا يستمطرون عندهم ويستغيثون الله عندهم ويستسقون الله عندهم فيسقيهم ويغيثهم. فمضى على هذا زمان حتى هلك أولئك. ثم جاء الشيطان إلى من بعدهم قال أتدرون ماذا كان يصنع أهلكم من قبلكم؟ كانوا يدعونهم فيستجيبونهم ويستنصرونهم فينصرونهم ويستسقونهم فيسقونهم. قال فوقعت عبادة الأصنام فصاروا يسألون هذه الأصنام السقيا والنصر والغوث. وهذا أول شرك وقع في العالم. الشرك اللي في الخمسة هؤلاء أول شرك وقع في العالم شرك هؤلاء الخمسة. بعث نوح إلى هؤلاء لما وقع فيهم الشرك بعث نوح إليه. وكان عمر نوح يوم يبعث كم؟ ها؟ كم؟ 40 سنة. ومضى فيهم كم؟ 1050 سنة يعني 950 سنة. فصار عمره كم؟ 990 عاما. 950 يدعو و40 قبل النبوة 990 سنة. وهو يدعو في قومه 950 سنة. وما زادهم إلا عدوا ونفورا واستكبارا حتى كان بعضهم إذا سمعوا نوح قالوا كذا يغطون رؤوسهم ووجوههم بماذا؟ وأصروا واستغشوا ديابهم. ديابهم يعني إيه؟ خلقانهم يلبسونه. يغطي الواحد وجهه تعبيرا لنوح لئلا يتشجع على ماذا؟ لئلا يتشجع على دعوته إلى التوحيد. يغطي الواحد وجهه يضع خلقانه على وجهه ويغطي نفسه. صروا واستكبروا واستغشوا ديابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم شعارا. فدعا عليهم نوح حتى دمرهم الله. وكان من سنة الله أنه إذا دعا نبيا على قومه استجاب الله دعوته فأبادهم عاما إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله قد وعد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بألا يهلكهم بسنة عامة وإنما يهلكون بالمحارشات اللي بينهم. يجيب الشيطان يحوس بعضهم بعض سواء على خير أو على شر يجعل حيلهم بينهم وشرهم بينهم ومنهم وإليهم. وهذا هو واقع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. هذا الشرك هو مبتدأ الشرك في العالم. الشرك في لغة العرب الشين والراء والكاف تدل على المقارنة. أشرك أي قارنة. شارك أي قارنة. والشرك والمقارنة. أشرك يشرك إشراكا واسم المصدر وشو؟ الشرك. المصدر إشراكا والاسم المصدر الشرك. والشرك معناه إيش؟ المقارنة بين شيئين معناه في طرفين عكس التوحيد فك الأطراف وإبقى واحد. والشرك لا جذب الشيء الآخر إلى الواحد يعني صار فيه معناها ملاحظة بين الأمرين. معنى الشرك معناه إيش؟ معناه المقارنة. مطلق المقارنة بين الشيئين تسمى شركا. والشرك في اصطلاح الشرع بما في نصوص الكتاب ونصوص السنة هو مقارنة غير الله لله فيما هو من خصائص الله. أي شيء من خصائص الله جل وعلا وتقرن أحدا معه بالفعل أو باللفظ أو إما بالفعل أو باللفظ أو بالعرض. العرض يعني أن تكون أصلا قاصدا لله ثم يعرض لك ما يعرض فتقرن ربك أو تقرن أحدا آخر غير الله مع الله في عبادتك أو عملك الصالح. إذن الشرك هو مقارنة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. باب الشرك باب واحد. العلماء قسموه إلى 3 أقسام أو 4 أقسام أو قسمين. عبروا 4 تعبيرات. الأول أكبر والثاني أصغر والثالث خفي والرابع ألفاظ. شرك لفظي شرك ألفاظ. شرك أصغر وشرك أكبر شرك خفي وشرك ألفاظ. والجمع بين هذه الألفاظ الأربعة أن يقال إن الشرك ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين أكبر وأصغر. وأن الأصغر ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: قسم عملي خفي اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي وهو الرياء، وهو الرياء. والثاني الشرك الألفاظ وهو ما يكون في الألفاظ من ماذا؟ ما يكون في الألفاظ من التعبيرات التي تدل على شيء من المقارنة والمساواة بين الخالق والمخلوق فيما لا يجوز القرن فيه على سبيل المساواة. الأكبر، ما هو الأكبر؟ من يقول لنا ما هو الشرك الأكبر؟ نعم، عبادة غير الله مع الله، عبادة غير الله مع الله، هذا من تفسير الأفراد، هذا فرض من أفراد الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأكبر بعمومه حتى في غير العبادة؟ من ادعى أن فلان يدبر شيئا في الكون، هل يسمى هذا عبادة غير الله مع الله؟ وشرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. إذا نبغى لفظ أعم من هذا يشمل ما ذكرت وزيادة. نعم. قالوا مقارنة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله على سبيل التسوية، على سبيل التسوية. وكان بعضهم يعبر بتعبير أخطر من هذا وهو ما ذكره الأخ: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. انتبهوا إلى شيء، لا تظنوا أن الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله بمعنى أن الكافر أن المشرك لا يكون مشركا شركا أكبر إلا إذا ساوى بين الرب والصنم، أو ساوى بين الرب والوثن، أو ساوى بين الرب وبين أيش الأحبار والرهبان التي كانوا يعبدونها من دون الله. لا، ما حد قال أن في أحد يساوي الله من كل وجه، وإنما مساواة في جزء من أجزاء العبادة. معيوننا انتبهوا إلى هذه، هذه مسألة دقيقة يجب التنبيه عليها والتنبه لها. ليس معنى تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله أن يكون الله وغيره مساويا له مساواة تامة، لا، لأنه لم يوجد في العالم منذ خلق الخلق حتى اليوم من يقول إن أحدا من الناس أو أحدا من الآلهة التي يعبدونها من دون الله إنها تساوي الله من كل وجه، لا أحد قال هذا أصلا. وإنما التسوية تكون في جزء معين، تكون في جزئية صغيرة، إما جزئية عملية أو جزئية لفظية. تعالوا معي إلى مثال على ذلك، مثال على هذا الذي يدلكم على ما نقول، على صحة ما نقول أن كفار قريش كانوا كفار ولا مسلمين. شفت السؤال كيف؟ نسميهم كفار ونجيب عن السؤال ثم نسأل. كفار قريش كانوا كفار ولا ما كانوا كفار؟ أجيبوني. كفار خارجين من الملة، خارجين من الملة، حلال الدم والمال. هل كان أحد منهم يقول إن هبل ومنات واللات والعزى كانت مثل الله؟ أبدا، ولا واحد وجد منذ وجد الخلق يقول مثل هذا الكلام، وإنما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لهم مقام عند الله، منزلة عند الله، وعلو رفعة عند الله، فنحن نعبدهم ونتقرب إليهم من أجل إيش؟ يكونون إيش؟ زلفى عندنا، زلفى لنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتقربون بهم إلى الله، ولهم يعرفون أنهم لا ينفعون ولا يضرون. إبراهيم عليه السلام أبوه كان يصنع الأصنام، اسمه آذر، ولا لا؟ جاء إبراهيم لما قال إني سقيم، جاء وكسر الأصنام في بيت الآلهة وتحطمت حجارة في الأرض، ولا لا؟ لما تحطمت علق الفأس في رأس الكبير وراح جلس في البيت على أنه تعبان. جاءوا جابوه للبيت، لما جاءوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وش بعدها؟ فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني حلنا الظالمين، حل اللي نظلم لو نعبد أصناف إدارة لا دفعت عن نفسها ولا نفعت ولا سوت شيء، ثم نكسوا على رؤوسهم. يعني انقلبوا على رؤوسهم مرة ثانية، لقد علم ما هؤلاء، ما هؤلاء إيش ينطقون. قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. فالشاهد أن هذه الأصنام حتى الكفار الذين يعبدونها يعلمون أنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء، حتى بعضهم يقول وجدنا آلاءنا. نعم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراه، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراه، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. الشاهد أن التسوية المقصودة هنا تسوية جزئية معينة، ولهذا كان من تنبيهات أهل العلم الشيخ الإسلام وغيره على هذه المسألة أن الشرك في العالم لم يقع على سبيل المساواة من كل وجه، وإن المساواة في جزء أو نوع أو حركة أو فعل أو عمل أو قول من الأعمال أو من الأقوال يكون فيه شيء من المساواة بين الخالق وبين المخلوق. إذن هذا هو الشرك الأكبر. ما حكمه في الإسلام؟ ما حكم الشرك الأكبر في الإسلام؟ مخرج من ملة الإسلام، مخرج من ملة الإسلام، حكمه في الدنيا. وأما في الآخرة فحكمه الخلود في النار، أعاذنا الله وإياه. بل إن الله لا يغفر للمشرك، لا يغفر للمشرك مطلقا، لا يغفر للمشرك مطلقا. ولهذا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففصل الذنوب وجعلها قسمين، وجعلها قسمين. القسم الأول الذنوب التي تغفر وهي كل ما عدا الشرك، والقسم الثاني الذنب الذي لا يغفر وهو ماذا؟ وهو الشرك. ولهذا وصف الشرك في القرآن لأنه أعظم الذنوب، فماذا قال؟ قال إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم وجد في الدنيا هو الإشراك. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من يأتي بالحديث؟ ماشي، أكبر الكبائر الشرك بالله، وابتدأ به عليه الصلاة والسلام وجعله في جميع النصوص أكبر الكبائر الشرك بالله. نعم، لا نبغى في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإشراك بالله نفس النص الآخر. نعم، تركته وشركته. طيب، نعم نعم. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني يخلق ويرزق ويصورك ويظهرك إلى هذه الدنيا ويمدك ويعزك ويعطيك من أرزاق الدنيا ما لا يعلمه، ثم تجعل له ندا سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بحكم الشرك في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن المشرك إذا أشرك بعد الإسلام أو كفر بعد الإسلام زاد حكما، وهو استتابته، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. كفارة الشرك الأكبر، كفارة الشرك الأكبر ما هي؟ من يقول لنا ما هي كفارة الشرك الأكبر؟ التوبة، الرجوع إلى الإسلام، وإعلان الشهادتين كما لو كان مسلما جديدا لا يعرف عن الإسلام شيئا. من وقع في الشرك الأكبر وجب عليه الرجوع إلى دينه كما لو كان ماذا؟ كما لو كان مسلما جديدا. طيب، لو كان مسلما وأدى الحج في إسلامه ثم كفر وأشرك ثم تاب ورجع إلى دينه، نعم، حبط عمله الأول، ووجب عليه أن يحج مرة أخرى وأن يعتمر مرة أخرى، لأن العبرة بما مات عليه، بالدين الذي مات عليه، وبالحياة التي يموت عليها وهي حياة الإسلام الثانية أو الجديدة.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط.
الثاني الشرك الأصغر، لماذا سمي الأصغر أصغرا؟ لأنه ليست له أحكام الشرك الأكبر، لأنه ليست له أحكام الشرك الأكبر فسمي أصغرا. حكمه في الدنيا، ما حكمه في الدنيا؟ ما حكمه في الدنيا؟ ذنب من أعظم الذنوب، ذنب من أعظم الذنوب لا من الكبائر، لكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وأما في الآخرة فحكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم الشرك؟ ها؟ لا، حكمه حكم الذنوب، حكمه حكم الذنوب، يغفر بالتوبة ويغفر بالإنابة ويغفر بالعمل الصالح ويغفر برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. طيب، أعطونا النوعين الداخلين تحت الشرك، تحت الشرك ماذا؟ الأصغر، الأول الشرك الخفي، سمي خفيا لأنه إيش؟ غير ظاهر، يخفى على الناس، لأنه يسمى شرك السرائر، الذي جاء فيه قوله تعالى يوم تبلى السرائر، يعرف ما في دواخل الضمائر، ما في داخل القلوب من أنواع الأعمال والمقاصد، ولهذا سمي شرك السرائر أو شرك ماذا؟ أو الشرك الخفي أو شرك القلوب، لأنه شيء داخل في القلب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ما هو الرياء؟ ما هو الرياء؟ الرياء ما هو الرياء؟ ما هو الرياء؟ نعم، أن يعمل العمل قاصدا به ماذا؟ قاصدا به وجه الله، لكنه يريد من هذا العمل أن يتزين في الطاعة أمام الناس، أو يتجمل بالعمل الصالح أمام الناس حتى يحسن الظن، حتى يحسن الناس الظن به. وهذا غالبا ما يقع من سفهاء الناس وقصار العقول. وأما الرجال الأقوياء الأشداء الذين أوتوا من العزم والحزم وقوة النفس والجلد وعدم الأبهة وعدم النظر إلى الناس، فإنهم في الغالب يستمون من عمل الرياء، خاصة إذا كانوا لا يحتف بهم الناس ويحيطون بهم، فإنهم يسلمون في الغالب من أعمال الرياء. والرياء هو إظهار الزينة في العمل الصالح، إظهار الجهد في العبادة، إظهار الاجتهاد في الطاعة وما أشبه ذلك، هذا كله من ماذا؟ من باب الرياء. يقال الرياء وإيش؟ والسمعة. السمعة إيش؟ ما السمعة؟ أن يكون مسموعا به عند الناس، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وهكذا الرجل يطلب العلم لا يطلبه لله، وإنما يطلبه ليقال عالم. هكذا الرجل يقاتل ويجاهد في سبيل الله ويبني، لا يقال لا ليجاهد في سبيل الله ولا ليطلب مرضات الله، ولكن ليقال جريء شجاع. وهكذا طالب العلم يطلب العلم للدنيا، يطلب العلم للدنيا للمناصب والمقاعد وما أشبه ذلك، لا يريد بهذا العلم شيئا مما لا مما عند الله، فإن هذا بلا شك أيضا من الشرك الأصغر. حكم الشرك الأصغر كما ذكرنا في الدنيا وفي الآخرة، وكفارة ما هي؟ كفارة التوبة. وقد ورد في الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قال شيئا من شرك الألفاظ كان من كفارته ماذا؟ أن يقول وأستغفرك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وما لا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وفي نوع من أنواع الشرك الأصغر، في نوع التطير، جاءت له كفارة، ما هي؟ التطير. نعم، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، فإنها كفارة ما يعرف في قلب الإنسان من التطير أو التشاؤم ببعض الأمور. نعم، تعالوا معنا ننظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليكتب منكم، ونشوف بعض الإخوان يكتبون، ليكتب ما في مانع، يكتب معنا عناصر حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد. حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد سلك النبي صلى الله عليه وسلم فيها طرق عديدة نسوقها إجمالا، والذي يكتب معنا لأنه قطعا لم نتمكن في هذا المجلس من الكلام عليها جميعا، وحتى ما نتكلم عليه فإننا لن نستطرد فيه استطرادا يوضحه ويجليه، لكن نجتهد في ذلك ما استطعنا وحسبنا ذلك. الأول من الطرق النبوية في حماية جناب التوحيد، الطريق الأول التعريف بالتوحيد وبأحكامه ودلائله وأقسامه وأنواعه والحث عليه وتجليته وبيان أنه هو أصل وجود العالم، وأن الناس ما خلقوا إلا للتوحيد إلى آخر ما هنالك من هذه الجوانب. كذلك ما يتعلق بكلمة التوحيد لأنها داخلة في التعبير عن التوحيد، فضل كلمة التوحيد وبيان ثوابها وأجرها وما يتعلق بها من الفرائض والمحاسن وكونها أول واجب على المكلفين. الثاني ما يتعلق بالشرك، التحذير من الشرك مرة تحذيرا عاما وبيان خطره وبيان أنه من الأضرار على قلب المؤمن وعلمه وعمله وفكره. والثاني التعريف بأنواعه، الثاني التعريف بأنواع الشرك. طبعا ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه من أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي والألفاظ، وسنتطرق لها إن شاء الله ونذكر شيئا من دقائق ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والألفاظ ذكرنا لكم من النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جملة منها وبين كفارتها عليه الصلاة والسلام، وبين كفارتها صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث مما يتعلق بالشرك التحذير من أسباب الشرك التي وقعت في العالم. أسباب الشرك الواقعة في العالم أربع وقائع وقعت في العالم كلها وقع فيها الشرك، أربع وقائع في العالم كلها وقع فيها الشرك، وكلها نبه عليها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأول السابقة التي في قوم من؟ في قوم من؟ في قوم نوح. والثانية الإيش؟ نوح عليه السلام، فيها من قوم نوح عليه السلام. والثانية الثانية ما هي؟ أسباب الشرك التي وقعت في ماذا؟ القائمة في الواقع الموجودة في واقع النبوة، وهو لا احنا نذكر بس الوقائع وبعدين نجيب الأسباب والشباب، لا تستعجلون عليه. السابقة في قوم نوح، والقائمة في أهل الكتاب، والموروثة في عرب الجاهلية، والواقعة في حياة الناس في كل زمان ومكان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب تصوير الشرك وأسبابه وحماية جناب التوحيد اللي بينها على أربع صور. الصورة الأولى بين أسباب الشرك التي وقعت في العالم في الأمم السابقة في قوم نوح، ثم بين الأسباب القائمة الموجودة في من؟ في أهل الكتاب، ثم بين الأسباب التي وقعت الناس في الشرك اللي هي الموروثة عند عرب الجاهلية، والرابعة الواقعة في الناس في كل زمان ومكان. إذن سابقة وقائمة وموروثة وواقعة، واقعة في كل زمان ومكان، ودلل عليها عليه الصلاة والسلام وبين أسباب ذلك. بدأنا بالأولى وذكرناها لضرورة الكلام عن ارتباط الشرك بالتوحيد، وهي قصة نوح عليه السلام. وتعرفون أن قصة نوح عليه السلام طبعا سنأتي عليها إن شاء الله، أكمل بقية العناصر اللي يكتبون التحذير لماذا من فوادح التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أشياء ليست من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر، وإنما هي فوادح مما يقدح في جانب التوحيد من الألفاظ ومن الأعمال، سنأتي على ذكرها إن شاء الله. وهذه الثلاث الدوائر نبه عليها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في أول صفحة من فتح المجيد، وبين أن الشيخ رحمه الله الماتن قد ذكر ماذا؟ قد ذكر من أنواع ذكر التوحيد وأنواعه، وبين إيش حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد من ثلاثة وجوه. وجه ما يتعلق بإيش؟ بأحكام المسائل التي في الشرك الأكبر، ووجه فيما يتعلق بأحكام مسائل الشرك الأصغر، والوجه الثالث وهو ما يتعلق بقواعد التوحيد التي وإن لم تكن شركا أكبر ولا شركا أصغر لكنها قد تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الوقوع في أنواع الشرك. بعده ذكر الافتراض في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتحذير منه. الخامس أو السادس ذكر الاختلاف الواقع في هذه الأمة والتحذير منه، والاختلاف غير الافتراض. والسابع ذكر أنواع الفتن والتحذير منها والاستعادة بالله منها. ولهذا بوب أصحاب كتب الفتن، بوبوا في أبوابهم ذكر أنواع الفتن وذكر التحذير من الفتن وذكر الاستعادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستعادة من الفتن، وذكر فتنة الدجال خصوصا، والدجال وحده فتنة وحدها. ولهذا كل الأنبياء منذ بعث الله الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يحذرون أممهم الدجال، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني أحذركم الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إنه مطموس عين اليمنى كأن عينه علبة طافية، علبة طافية، إلى آخر الحديث. الأخير التحذير من البدع أو الابتداع واتباع الهوى. هذه أشهر العناصر المتعلقة بموضوع ما يسمى بجوانب رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد. طبعا نبدأ بالأولى وهي يعني التي تهمنا، وهي ما يتعلق بجانب أنواع الشرك الذي وقع في العالم. أنا أسألكم سؤال: كلكم يعرف كفر قوم نوح عليه السلام ووقع عنهم من الشرك، من منكم يستطيع أن يعطيني ما هي أسباب الشرك الذي وقع في قوم نوح؟ السبب الأول، السبب الأول من أسباب وقوع الشرك في قوم نوح الاستكبار، نعم، الجهل، الجهل بالفعل، الجهل له أثر عظيم. قال ابن عباس في صحيح البخاري: حتى إذا تنفسخ العلم وكثر الجهل يعني في الناس، جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال لهم: إن من كانوا قبلكم يدعونهم ويستغيثون بهم فيغاثون وينصرون إلى آخره. نعم. نعم. الصور، التصوير بلا شك أنه من أعظم، التصوير من أعظم أسباب التي وقع العالم فيها الشرك أو بها الشرك، فمن أعظم الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك بلا شك أنه الصور. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن الصور، وحرمها وحذر منها، وبين عليه الصلاة والسلام عظيم إيش؟ عظيم جرمها وإثمها عند الله، وأن كل مصور يوم القيامة يبعث يقال له: انفق فيما صورت الروح وليس بنائك، وليس بنائك. ولهذا قال ابن عباس: إن كان ولا بد فليش؟ فليصور ايش؟ قمحة او شعيرة، يعني مناظر طبيعية او اشياء، ان كان ولا بد له. اما هو ذوات الارواح فانها محرمة، ومجرد التصوير بذاته يعتبر في الاسلام او في الشريعة الاسلامية محرمة. ولكن قد يستثنى من هذا ما يتعلق بامور الاضطرار، الامور الامنية وامور اثبات الشخصيات واثبات الشهادات واثبات البينات، فهذه ضرورات اضطر اليها الناس اليوم في الحياة المعاصرة والمدنية المعاصرة اضطرارا، واحتاج الناس إليها حاجة ملحة، وصار لا بد منها، صار لا بد منها. لكن المقصود من الصور ما زاد على هذا، ما زاد على هذا من صور الذكريات أو صور التعظيم. صور التعظيم أشدها حرمة عند الله، لأنها فيها مع كونها صور فيها ماذا؟ فيها جانب ما يسمى بماذا؟ بالتعظيم والإجلال لها فوق إيش؟ فوق حقها. وأنتم تعرفون أن قوم نوح إنما وقعوا في الشرك بسبب ماذا؟ بسبب الصور، أخذوها ثم تعلقت بها قلوبهم حتى تشربوها، وصارت إيه؟ سببا من أسباب وقوعهم الشرك. نعم. سبب ثاني الغلو، الغلو في الصالحين. والغلو في الصالحين بلا شك أنه من أعظم، من أعظم أسباب الشرك. فالذي يغلو في الصالحين لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه واقع في جرم عظيم وإثم كبير، لا سيما إذا غلا حتى وصل إلى منازل أو مراحل ليست له. ولهذا وقع كثير من الناس في أنواع من الشرك حتى تجار بهم الشيطان فأوقعهم في الشرك الأكبر في هذه الأصنام وهذه الآلهة من دون الله تعالى. تعرفون أعظم غلو الصالحين أصلح الصالحين. من أصلح الصالحين؟ صلى الله وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر هو أصلح الصالحين في هذه الأمة عليه الصلاة والسلام وفي غيرها من الأمم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقع الناس في الغلو فيه لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل لأن يعظمه الناس ويوقروه ويمجلوه ويعزروه صلى الله عليه وآله وسلم. وقع الناس في ماذا؟ في الغلو فيه. وكان عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخاف على هذه الأمة أن تغلو هذه الأمة فيه كما غلت أمة سابقة في نبيين سابقين من الأنبياء. من هم؟ اليهود في عزير والنصارى في المسيح عيسى عليه السلام. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حماية لجلال التوحيد قال لا تطروني يعني لا تمدحوني مدحا فوق مقامي لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم موقف سكرات الموت. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات من الحمى والحمى التي مات منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حمى أصابته بسبب سم اليهودية إلى أعرابية بدوية أعرابية يهودية سحرت النبي سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليها هو جماعة من الصحابة فأقرتهم وضعت لهم لما سمعتهم يقول يا رسول الله يا رسول الله هي لا تعرف الرسول لما سمعتهم يقولون يا رسول الله يا رسول الله قالت هذا محمد الذي يذكرون فذهبت فعمدت إلى شاة لها فذبحتها ثم سلقتها ثم قطعتها ثم أتت إلى صدوة من سم وضعتها في قصر خاضت به بالماء ثم شربت اللحم والسم ثم طبخت ثم وضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جلس هو أصحابه عليه الصلاة والسلام على هذه المائدة. تعرفون واحد الصحابة رضي الله عنهم يقرون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأكلون من جنس الطعام إلا ما يأكل منه عليه الصلاة والسلام إلا واحد فإنه ما أطاق أن يشم رائحة اللحم فلهس نفسة خبيثة فمضت في فمه فمضغها فمات في مكانه على صفة الطعام رضي الله عنه وأرضاه. غسله صلى الله عليه وسلم كفنه ودفنه عند هذه الأعرابية وصلى عليه ودفنه صلى الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كسروا له أحب اللحم إلى النبي ما هو الكتف العظم المثلث هذا الكتف فيه لحم مملوء بالمرق ولحمه رقيق ويحبه عليه الصلاة والسلام فكسروه وضعوه له كما يصنع العرب لشيء يعني شيابهم وكبار السن فيهم وأهل الوقار وأهل المكانة والمقام قطعوا له العظم وضعوه أمامه فأخذوا عليه الصلاة والسلام هكذا فوضعه في فيه بين أسنانها هكذا صلى الله عليه وسلم فمج منه مج لأن فيه مرق لأنه مملوء بالماء فقال عليه الصلاة والسلام رشفة خفيفة مصة خفيفة مصها صلى الله عليه وسلم فلما مج منها مجة نطقت الكفر اضطربت فلما اضطربت أبعدها عن فمه عليه الصلاة والسلام فنطقت الكفر والصحابة كلهم يسمعون فقالت يا رسول الله إني مسمومة فلما قالت إني مسمومة رماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطعام وقال لأصحابه قد سمعتم ما قالت الكفر الله أكبر قد سمعتم ما قالت الكتف وهذه معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم فرمى الكتف وقام الصحابة من على هذا الطعام قاموا كلهم إلا واحد هذا الذي مات جلس يحوش مكان حتى وعوى على الصحابة حمى الله النبي صلى الله عليه وسلم فجاء العام القادم وقت دخول على البدوية اليهودية فمليه عليه الصلاة والسلام ثم رفع الله عنه المرض ثم جاء الذي بعده فمليه عليه الصلاة والسلام ثم رفع الله عنه هذه الحمى ثم جاء الذي بعده فمرض فمات عليه الصلاة والسلام وقال في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم الآن ينقطع أظهري الأظهر اللي هو الشريان الأكبر في القلب الآن ينقطع أظهري من سم اليهودية ولهذا قال العلماء إنه عليه الصلاة والسلام قد اختار الله له اختار الله له أن يموت شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو في سكرات الموت أتوا له بسبع قرب من سبعة آبار يصبونها عليه، يطلب البراد، يطلب التبرد ورفع الحرارة الشديدة على جوفه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان يغطي، ومعنى يغطي يعني يغمى عليه من شدة الحرارة صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يدس يده في الإناء وفيها القطيفة، فيضع القطيفة مبللة على وجهه، يطلب البراد، يطلب رفع الحرارة عنه، رفع الحمى. فلما وضعها عليه الصلاة والسلام على وجهه ابرد، فلما ابرد كسبته القطيفة، فكلما كسبت أنفاس عليه الصلاة والسلام رفعها، فإذا رفع أنفاس ونظر في الناس صلى الله عليه وسلم، فلما نظر ماذا قال؟ ماذا تظنون أنه قال؟ في أحلف موقف من المراه يعاني فيه سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينتظرون ماذا يقول، بماذا سيوصي رسول الله؟ تدرون ماذا قال؟ من يقول لي ماذا قال؟ الله، قال قوله أعظم المقال. موقف الموت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فيه، موقف فظيع تهتز له القلب، وهو ينقض الأنفاس الأخيرة ويعلم أنه مجيب لربه بالموت ومواجه ربه سبحانه وتعالى، كان يقول لعن الله اليهود، لعن الله اليهود. فينا أنفاسه مكتومة من الحرارة ومن القطيفة، يطلب البراد، يكشف عن وجهه. فكان من كلامه في هذا الموقف العظيم دل على أنه وصية من أعظم الوصايا التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في أحرج موقف يودع فيه الأمة، يودع فيه العالم، يودع فيه الدنيا صلى الله عليه وسلم. آخر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، اشفع الله، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث قلت. اللهم صل وسلم. وتعرفون أنه صلى الله عليه وسلم كلما صلى عليه مصلٍ رد الله إليه روحه حتى يرد عليه عليه الصلاة والسلام. أنكر بعض الصحابة قال كيف يا رسول الله وقد أرم؟ قال إن الله حرم أجساد الأنبياء على من؟ على الأرض. ولهذا سليمان ابن داود النبي ابن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما جاءت الأرض أكلت الأرض حتى هليت الأرض وجسد سليمان ابن داود لا قال ما أنتم ولا أكلت، وما دروا أنه ميت الجن حتى إيه حتى فقط في مرض الموت. يقول لعن الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنا فلا تتخذوا قبري عيدا وصلوا يخشى أن الناس يجعلون من قلبه مزارا وعيدا يترددون عليه، يحصر به أنواع من التعظيم الذي لا يليق بالمقام. ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام على رجل يقول يخطب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم عنه، بئس خطيب القوم عنه. ليش؟ ومن يعصهما، قل ومن يعص الله ورسوله. لا تجعلني انا والله في مقام واحد وضمير واحد، ومن يعصهما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. اذا من اسباب الوقوع في الشرك الغلو في الصالحين، وأعظم الغلو والصالحين الغلو في من؟ في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالغلو فيه فوق حفظه عليه الصلاة والسلام وبغير أوصاف شرعية واردة في الكتاب واردة في السنة، هذا من الغلو المحرم الذي يوقع صاحبه في أنواع من التعظيم الذي لا يجوز شرعا. وهذا يبين لنا خطأ من قد قال في بعض الأبيات يا من ألوذ به، لا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، احنا رحنا البيت الثاني، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن يا رسول الله آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ما الشك أن هذا كفر وشرك، ما لي سواك؟ من ألوذ بي؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ ولهذا لما قالها صاحب هذه الأبيات قالها قال العلماء قبحه الله ماذا ترك لله؟ قالوا قبحه الله ماذا ترك لله؟ لا شك أن هذا من أعظم أسباب الشرك لله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، ألا فلا تستحلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله عليه وآله وسلم. والشيطان يتجارى بالإنسان بالغلو، الغلو بلغة العرب غلى الشيء فيرتفع وجهه، قال غلى القدر فيرتفع ماؤها وجهه. وغالبا الغلو ما يكون من الإنسان بالتقصير، وإنما يكون منه في ماذا؟ الطاعة، الطاعات. يقال غالي غلا في الشيء إنما يكون بسبب ماذا؟ زيادة في الطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر صلى الله عليه وآله وسلم أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له جمرات في حجة الوداع، فلما التقط له جمرات أخذهن عليه الصلاة والسلام وهن دون البندق وأكبر من الحمص بقليل، فأخذهن وأخذ يرقلهن عليه الصلاة والسلام بكفه الشريف رقلا هكذا، يقول يريها الناس، يقول بمثل بأمثال هؤلاء فرموا، يعني ارموا بحجر مثل هذا الحجر، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين. ولا شك أن الغلو باب واحد، باب واحد وقع فيه أمور كثيرة، وأعظم من وقع فيه الظافرة ابتداء والصوفية ثانية، كل منهما وقع في شيء من الغلو. هؤلاء غلوا في آل البيت، وأولئك غلوا في ماذا؟ غلوا في الأولياء والصالحين من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل حتى في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني أو الثالث، أول قلنا التصوير، والثاني الغلو في الصالحين، والثالث من الأسباب نعم الجهل. وسبق أن قلنا لكم أن الجهل داء قاتل، وأن الذي ليس عنده علم كالأعمى الذي يتخبط في الظلام لا يحل حلالا ولا يحل حراما ولا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. السبب الرابع الاستكبار ليس نعم ايش نعم التقليد باب من اعظم ابواب البلاء التي ابتلي بها الناس. ولهذا كثير من الناس وقعوا في الضلال بسبب تقليدهم، اما للامم السابقه وتشبههم بهم، واما التقليد لابائهم واجدادهم ومواريثهم التي يرثونها عنهم. وهذا بلا شك انه ظاهر في الكتاب وظاهر في السنه، فالذين وقعوا في الشرك قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر هذه الأمة من ماذا؟ من إيش؟ من التقليد والتشبه بأعدائنا الذين سبقونا من الأمم السابقة. فقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر ضب، في احد يدخل جحر ضب؟ حتى للاضطرار، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله، قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ اليهود والنصارى، قال فمن؟ ولا شك ان جحر الضب ما يدخل فيه الا الضب وجنسه، اما غير الضب ما يدخل فيه، لكنه ضرب على سبيل ايش؟ على سبيل الاضطراب. على سبيل الافتراض كما قال تعالى في القرآن حتى يلج الجمل في سم الخياط، وسم الخياط ثقب الخياط، ثقب الإبرة، ما يستطيع الجمل عمره ما دخل. لو تقطع قطعة قطعة وخيط خيط تذكره فنية وفنية الدنيا بعدك ما انتهى الجمل، جلده وعظمه وظفره ولحمه وعصبه إلى آخره. فالمقصود هو إيش؟ الاشتراك، الاشتراك فقط. نعم، ولا شك أن الناس يتبعون السنن التي كانت عليها الأمم السابقة حذو القدة بالقدة كما نرى اليوم، وترون اليوم اتباع الناس اليهود والنصارى في كل شؤون حياتهم، والعاصم أو المعصوم من عصمه الله، ولا عاصم إلا الله جل وعلا. نعم، نعم. سبب آخر؟ نعم نعم نعم، استشتان الآراء واتباع الهوى لا شك أنه باب من أعظم أبواب الشرك، لأنه استحسنوا هذه الصور واقترحوها على أنفسهم، ورأى بعضهم لبعض أن يضعوا هذه الصور ولم ينظروا هل هذا من سنن الأنبياء أو ليس من سنن الأنبياء، ولهذا وقعوا في الشرك والعياذ بالله، لأنهم اعتقدوا أنه مجرد ما يستحسن الإنسان الشيء فإنه يدل على ماذا؟ على مشروعيته. وهنا مسألة ينبغي أن ينتبه إليها، وهو أن كثيرا من الناس يظن أن الشيء إذا كانت آثاره أو نتائجه صحيحة ومفيدة أنه صحيح ومشروع، وهذا خطأ. فليس كل ما أوصل إلى مشروع أو حسن كان حسنا، وهذا موجود في جميع حياتنا، فقد تكذب أحيانا ويكون الكذب يؤدي إلى نتائج ماذا؟ يؤدي إلى نتائج حسنة وأمور طيبة ينفع الله بها، ينفعك وينفع غيرك، أو ينفعك وينفع غيرك سواء. لكن هل هذا مسلك صحيح أو دليل على صحة الكذب وعلى مشروعيته؟ لا، لكن هذا من كمال حكمة الله في خلقه وقضائه وقدره. هنا أقف وأعد موعدا آخر، لأن نتحدث عن مسائل كثيرة واسعة قد تكون سعتها وكثرتها مما شتت ذهني وجعلني لا أستطيع إيصال المعلومات بشكل واضح تام، لكنني أرجو أنني وقفت على بعض النقاط معكم، وملأت هذا المجلس بما يتعلق بشيء من بعض المسائل في أمور التوحيد وأمور الشرك. وإن كانت النصوص الواردة في هذا لما جمعتها وجدتها تزيد على 260 نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الأحاديث، فمائتين وستين نص، وأعرف أنها أكثر، لكن الذي وقفت عليه 260. ولهذا لا أذكر أني أتيت إلى مجلس في محاضرة ومعي من الأوراق مثل ما معي هذا اليوم، لكنني جئت بها إرضاء لنفسي فقط، ولا أعلم أنها لن تقرأ ولن تقدم ولن تقال، لأن هذا مجلس محدود، وهذا الموضوع يحتاج إلى سلسلة مستقلة لمعالجة قضايا قضية قضية. هذا المجلس يعني أكثر شيء يستطيع أن يتحمل الإنسان فيه أن يقدم فيه نوعا واحدا من أنواع الشرك، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم بينه لأمته وحذرهم منه. وأختم كلامي بأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وترشاها الرحمة، ويذكرنا الله جل وعلا في الملأ الأعلى عنده، إنه جواد كريم.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنه وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة، حي الصبر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاك 634-3424، أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.